بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أي بعد المقدمة. فقد قدم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بمقدمة بيّن فيها ما هو التوحيد الذي يريده الله جل وعلا من عباده، وأنه ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلا لعبادته وحده جل وعلا. ثم بوّب باباً في فضل التوحيد، في بيان فضل التوحيد، وأن التوحيد يكفر الذنوب، بمعنى أن صاحب التوحيد لابد أن يدخل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء وهذا جزاء من حقق التوحيد، أو أنه يدخلها بعد أمد. وهذا الباب الثالث أو الباب الذي يلي باب فضل التوحيد باب من حقق التوحيد، ثم تبعه بهذا الباب باب الخوف من الشرك. وأورد في هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي الشرك الأكبر والأصغر. والخوف توقع مكروه وهو ضد الأمن. والشرك لغة المساواة والمخالطة والمقارنة والنصيب. والشرك في اللغة المساواة والمخالطة والمقارنة والنصيب. وفي الاصطلاح صرف شيء من العبادة لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله، أو يقال فيه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والشرك قسمان، أكبر وأصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأصغر ما جاء في النصوص أنه شرك، إلا أنه لا يصل إلى حد الأكبر كالرياء وإضافة النعم لغير الله عز وجل، وكقول ما شاء الله وشئت، وقول ما لي إلا الله وأنت، والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله. وفي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أحب أن أذكر ما ذكره أهل العلم في هذا، ولعل سيكون هناك نوع تطويل في ذكر هذه المناسبة لأهمية هذا الكلام، لأهمية كلامهم في هذا. فقد جاء عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد قوله، يقول حفظه الله: هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة، وهذا من دقة فهمه، من دقة فقهه وفهمه رحمه الله، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وهذا من دقة فقهه وفهمه رحمه الله وحسن تأليفه، فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك، خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده، لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأنه لا يدري عن أمور الجاهلية أو يحسبها شيئا طيبا وهي من أمور الجاهلية، فبجهله بحقيقتها التبست فصار يفعلها وهي من الجاهلية. فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك، فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وأنواعه وأخطاره، فإنه حري أن يقع في الشرك من حيث لا يدري، لأن الجهل داء قاتل. والشاعر يقول: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش، وهكذا، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسه الجوع، ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف. إذن لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها ويحافظ على التوحيد. ثم يقول حفظه الله: ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية، لأنهم بادوا وذهبوا. علموا الناس التوحيد ويكفي، أي هذه عبارتهم، يقولون علموا الناس التوحيد ويكفي، أو بعضهم يقول لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة ونشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم. يقول الشيخ: نعم، وجد من يقول هذا، وبعض الناس يقول الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك، لأن الشرك كان في الجاهلية يوم كان الناس سذج، ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا، والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. يقول حفظه الله: ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره، وإنما ينصب إنكارهم على الشرك في الحاكمية فقط. وكل هذه من حيل الشيطان لبني آدم، والواجب أننا كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل. ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ باب الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد، وهذه نعمة عظيمة، لكن إذا حازها الإنسان فإنه يخشى من ضدها، فلا بد أن يعرف ضدها حتى يتجنبه. فلنتنبه لهذا الأمر، فإن هناك أناسا الآن كثيرين يزهدون في تعلم هذه الأمور، تعلم التوحيد، تعلم الشرك، معرفة الشبه والضلال، يزهدون في هذه الأمور، وهذا إما من جهلهم وعدم معرفتهم، وإما لأنهم يريدون الدس على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين، فلنحذر من هذا الأمر. سمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر لأنهم ماتوا، يقولون كذا، نقول: يا سبحان الله، هم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم باقية وشبهاتهم باقية، وكتبهم تطبع الآن وتحقق وينفق عليها الأموال وتروج، فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتوا؟ والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة: فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود، مع أنها أمم بائدة ذكر شبهها ورد عليها. فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشبه الباقية، ولكل قوم وارث. يقول: ولهذا قال الشيخ باب الخوف من الشرك، أي أن الموحد يجب أن يخاف من الشرك، ولا يقول أنا موحد وأنا عرفت التوحيد ولا خطر علي من الشرك، هذا إغراء من الشيطان. لا أحد يزكي نفسه ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة، فالإنسان معرض للفتنة، ضل علماء أحبار وزلت أقدامهم وختم لهم بالسوء وهم علماء، فالخطر شديد، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنزلق قدمه في الضلال وأن يقع في الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يجتنبها، واستعان بالله وطلب منه العصمة والهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، خافوا من الزيغ بعد الهداية، والمهتدي يكون أشد خوفا أن يزيغ وأن تزل قدمه وأن تسوء خاتمته وأن يكون من أهل النار، نسأل الله العافية. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى، لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي في على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص. وقل، يقول رحمه الله، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب وهو الخوف, وهو الخوف من الشرك. والخلاصة من كلام هؤلاء العلماء حفظ الله من على قيد الحياة ورحم الله من مات, الخلاصة أن في هذه الترجمة تنبيه من المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من الشرك ويعرف أسبابه وأنواعه لئلا يقع فيه. فهذا يجعلنا نهتم بدراسة التوحيد وتعلم التوحيد, وهذا لمن أراد حقا أن يأتي بالتوحيد وأن يحقق التوحيد. كذلك لابد أن يعرف الشرك ويعرف أنواعه ويعرف النصوص التي تحذر من الشرك فيحذر الشرك بأنواعه. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره, أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب, أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء, أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. والمغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره, والمغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره, ويقال في اللغة غفر إذا ستر. ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه. وهنا مسألة عند ذكر هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وهي: هل الشرك الأصغر يدخل في عدم المغفرة؟ أما الأكبر فظاهر, وهذا بالإجماع أن من لقي الله بالشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له, كما سيأتي من نقل كلام أهل العلم في ذلك. ولكن الشرك الأصغر هل يدخل في عدم المغفرة مثل الأكبر؟ من أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر أيضا لا يدخل تحت المغفرة, من أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر أيضا لا يدخل تحت المغفرة بل يكون بالموازنة, أي لا بد أن يوزن في الميزان. فهو أي الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة, فمن مات على ذلك أي على هذا الشرك الأصغر غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك. وسبب قولهم هذا قالوا بأن قوله تعالى أن يشرك مؤول بمصدر, وهذا المصدر نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم, فتعم الشرك كله سواء الأكبر أو الأصغر أو الخفي, وذلك لعظم خطيئة الشرك لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق وأعطى وهو الذي تفضل, فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أيضا أنه نقل عنه أنه يقول أيضا بالقول الآخر الذي سيأتي ذكره. كذلك أكثر علماء الدعوة في نجد على هذا القول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله, ومعنى ذلك أنه لا بد أن يدخل تحت الموازنة, أي لا بد أن يوزن في الميزان. فإن رجحت حسناته على سيئاته غفر له لرجحان الحسنات على السيئات, وإن لم ترجح عذبه الله عز وجل, ولكن لا يخلد في النار. إن أدخله الله سبحانه وتعالى النار لا يخلد فيها. لماذا؟ لأنه على التوحيد. نعم وقع في الشرك الأصغر, والشرك الأصغر ينقص التوحيد ولا ينقض التوحيد, أما الأكبر فإنه ينقض التوحيد, لا يجتمع الشرك الأكبر مع توحيد الله سبحانه وتعالى. القول الآخر قال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى هنا لا يغفر أن يشرك به دال على العموم, لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر، عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر. فالمقصود بالشرك في قوله لا يغفر يشرك به هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، يعني هذا عموم عام أريد به الخصوص. وذلك سبب هذا القول وعلة أصحاب هذا القول، قالوا لأن الشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر، غالبا ما يطلق الشرك في القرآن على الأكبر دون الأصغر. ومن شواهد ذلك قوله جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. موضع الشاهد قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتحريم الجنة يكون على المشركين شركا أكبر لا شك يعني في ذلك، أما المشرك شركا أصغر فإنه سيدخل الجنة. فقوله في الآية من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هو أيضا فعل داخل في سياق الشرط إنه من يشرك، فيكون عاما، لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب أنه لا يدخل بالإجماع، لا يدخل بالإجماع في هذه الآية، إنما المراد في هذه الآية الشرك الأكبر قولا واحدا، لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لمن مات على الشرك الأكبر. مناسبة هذه الآية للباب أن هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، فهذا فيه خطورة الشرك. فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها أي في رحمة الله، وذلك لعظم جريمته والعياذ بالله. وهذا الأمر كون أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك شركا أكبر، وأيضا على القول بأن صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعني توزن أعمال أو يوزن هذا الشرك ولا يغفره الله عز وجل، هذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. فالشرك لا يغفره الله أبدا لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد، ولأن مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. أما ما دون ذلك من سائر المعاصي كالزنا والسرقة، وإن كانت جرما عظيما وشيء يجب على كل إنسان أن يبتعد عنه، ولكن بالنسبة للحكم فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بخلاف الشرك. فهذه المعاصي قد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة، أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل، المراد بالخليل هنا إبراهيم عليه السلام، وهذه المرتبة مرتبة الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينل هذه المرتبة من عباد الله إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم كذلك خليل الله جل وعلا. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أي ابعدني واجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك، أي بعيد عن الأصنام، اجعلني في جانب والأصنام في جانب. وهذا من المبالغة في طلبه من الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن هذه الأصنام. لماذا؟ كما قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، كان عليه السلام إبراهيم عليه السلام مما رآه في الناس حوله أن كثيراً أو بل كان أمة وحده صلى الله عليه وسلم وما آمن له إلا لوط عليه السلام في ذلك يعني في ذلك الوقت، فرأى هلاك الناس بعبادتهم للأصنام وشركهم، فعلم خطورة ذلك، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فدعا لنفسه ودعا لبنيه أيضا. وبنوه قيل المراد بنوه لصلبه وهم إسماعيل وإسحاق، وقيل المراد ذريته. وأما على القول بنيه وصلبه فحقا الله جل وعلا جنبهم عبادة الأصنام، كانوا أنبياء ومن يعني رسل الله سبحانه وتعالى. وأما ذريته فمنهم من وقع في الشرك، منهم من وقع في عبادة الأصنام كما هو معلوم. هنا من الفوائد في هذه الآية في قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام في مسألة الخوف من الشرك، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول حفظه الله: ولهذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول حفظه الله هنا موضع الشاهد من هذا من سياق هذا الكلام، يقول: وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، كما طبعا تقوله أصحاب الجماعات المبتدعة الذين خالفوا السنة. يقول: ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره، وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل على قولهم إنما ينكرون شركا ساذجا ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول هؤلاء. انتهى كلامه. أما الأصنام فهي جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو صورة أي حيوان. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو صورة أي حيوان. وأما الوثن، أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، أي ليس على صورة، ما عبد من دون الله على أي وجه أو على أي وجه كان. وفي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. فالوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن، كل صنم وثن. مناسبة الآية للباب تدل على أن إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره؟ وذلك يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الخوف من الشرك، وذلك يدل على وجوب الخوف من الشرك. طبعا نلاحظ أن الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك الآية الثانية: اجنبني وبني أن نعبد أصنام. إن كان طبعا اجنبني وبني أن نعبد أصنام واضح في الشرك الأكبر، والآية الأولى على القول بأنها في الشرك الأكبر أيضا، فهنا الخوف من الوقوع في الشرك الأكبر. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثا يبين أيضا أنه لا بد من الخوف أيضا من الوقوع في الشرك الأصغر. قال في الحديث، قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قوله أخوف ما أخاف عليكم أي على أهل الإسلام، خطاب موجه لصحابته الكرام ابتداء رضوان الله عليهم. والحديث أورده المؤلف رحمه الله مختصرا، قوله وفي الحديث هكذا، ويريد بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والطبراني، وجود وهذا الحديث جود إسناده الألباني رحمه الله. والحديث مختصر كما يعني ذكرت، وتتمته أنه جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث رواه راوي الحديث من الصحابة هو محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي الأشهري. يقول قال البخاري رحمه الله: له صحبة. طبعا فيه خلاف في هذا، البخاري رحمه الله يرى أن له صحبة، وكان من العلماء، مات سنة 96 وله 99 سنة طبعا ذكر أهل العلم أنه رأى النبي عليه السلام، بعضهم قال رأى الرسول عليه السلام ولم يثبت له سماع. طيب، ما جاء في الحديث أن الشرك الأصغر هنا المراد به الرياء. الرياء طبعا الرياء قسمان، والمراد هنا في هذا الحديث هو رياء المسلم، لأن الرياء على قسمين: رياء المسلم ورياء المنافق. رياء المنافق هذا شرك أكبر، رياء المنافق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وأما الآخر فهو تحسين العمل من أجل رؤية الناس له، تحسين العبادات من أجل أن يراه الناس ويمدحوه، فهذا الرياء قد يصدر من المسلم، ولهذا حذر النبي عليه السلام الصحابة رضوان الله عليهم من هذا. فرياء المسلم الموحد مثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل أو نظر الناس له، أو أن يحسن تلاوته في القرآن، يحسن تلاوته مثلا في القرآن أو غير ذلك من الأمور التعبدية، يرفع صوته مثلا بالدعاء لأجل أمر معين، يعني تكون هناك نيته في هذا رفع الصوت أو تحسين الصوت لأجل التسميع، لأجل أن يسمع الناس فيمدح لأجل ذلك، وليس له يعني نية يعني صالحة في هذا. النية الصالحة قد يحسن الإنسان تلاوته بالقرآن لأجل التأثير واتباع لأمر النبي عليه السلام الذي أمر بتحسين الصوت في تلاوة القرآن، وكذلك من تجويد القرآن وترتيله وتلاوته حق تلاوته. وأما إذا كانت نيته من هذا من عبادته، أو من سواء عبادة كانت فعلية أو كانت قولية، إن كان نيته إطلاع الناس على هذه العبادة لكي يمدحوه ويثنوا عليه فهذا هو الرياء، يعني إذا كان عبادة ترى فهذا يقال عنه رياء، وإذا كانت عبادة تسمع فيقال عنه سمعة، وكله داخل في هذا وحكمه واحد، وكله شرك أصغر. الرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيمدحونه عليها، أي أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه. فالرياء من الرؤية، أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه. والسمعة كما سبق أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه. فالرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع منها. مناسبة الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب أيضا ظاهرة، وهي أن فيه الخوف من ماذا؟ من الشرك الأصغر، كما أن الآيتين قبله فيها ماذا؟ الخوف من الشرك الأكبر. والمراد من هذا أن الباب، هذا الباب باب الخوف من الشرك، هو جامع لجميع أنواع الشرك، سواء الخوف من الشرك الأكبر أو الأصغر، كما سبق في يعني أول الكلام عن هذا الباب. فالباب شامل للنوعين، أي الخوف يابد أن يخاف، بل يجب على كل إنسان أن يخاف من الوقوع في الشرك الأكبر، كذلك أن يخاف من الوقوع في الشرك الأصغر. وبالنسبة للرياء، بالنسبة للشرك الأصغر، بالنسبة للرياء هذا وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم، لأنه يحبط العمل الذي قارنه. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، لما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، إلا من سلم الله كان هذا أي الشرك الأصغر والرياء أخوف ما يخاف على الصالحين، أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر عند من؟ عند الصالحين. فالصالحون يخاف عليهم من الشرك الأصغر من الرياء، وذلك لقوة، هناك أسباب تدعو إلى هذا، إلى الرياء والعياذ بالله، وهي ما جبلت عليه النفوس من حب الرئاسة والمنزلة والثناء والمدح إلى نحو ذلك. وأما الشرك الأكبر فإنه في قلوب أهل الصلاح، إما أن يكون معدوم، يعني الداعي له معدوم، هو الشرك الأكبر معدوم طبعا، أما الداعي إليه فإما أن يكون معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، وإما أن يكون ضعيف، إما أن يكون معدوم تماما داعي له، وإما يكون ضعيف. أما الداعي للشرك الأصغر فهذا هو محل الخطر، فهذا يعني قد يكون موجودا في قلوب الصالحين، فلهذا لابد أن يحذر الإنسان وينتبه من هذا. ونلاحظ أن هذا الحديث يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيه من؟ الصحابة الكرام، وفيه من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، بقية العشرة، وفيهم المهاجرين والأنصار، فيقول لهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر، فسئل عنه فيقول: فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى، فلا بد فيجب علينا جميعا أن نخاف من هذا ولا نغتر بأنفسنا. هنا فوائد متعلقة بهذا الباب، فمنها أن من أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها، من يتعبد وراد اقتداء الناس به، فهذا ليس من الرياء، فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. والحديث رواه البخاري، وتعلموا صلاتي. كذلك من الفوائد أن الرياء شرك خفي، الرياء من الشرك الخفي، لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي، وهذا الظهور الخفاء يكون في الأكبر ويكون أيضا في الأصغر. فمن الشرك الظاهر، الشرك الظاهر يتمثل في الأعمال والأقوال، بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، هذا يكون في طبعا في الشرك الأكبر. والشرك الأصغر الذي لا يدري عنه الناس هو الذي يكون في القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك يكون في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر الظاهر، فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد من ذلك. أيضا من الفوائد: إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي لنا جميعا أن نخاف من الأكبر. لماذا؟ لضعف الإيمان. الصحابة رضي الله عنهم خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أي أنواع الشرك الأصغر؟ لكمال إيمانه، عندهم قوة إيمان. فغيرهم الذي هو ضعيف إيمان، فبالتالي هذا ينبغي عليه أن يخاف أيضا من ماذا؟ يخاف من الأكبر وليس الأصغر فقط. وهذا وجه مطابقة الحديث للباب، والباب يشمل طبعا النوعين كما سبق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة أخيرة هنا، يقول: والشرك خفي جدا، فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمر صعب جدا، ليس بالهين، ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه، يجعل الإخلاص نصب عينيه، ويجعل التوحيد نصب عينيه، وتكون عنايته بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى على الدوام. فمن لم تكن عنايته بالتوحيد والإخلاص والدعوة وتعلم التوحيد ومعرفة الشرك، فكيف ينجو من هذا؟ يقول رحمه الله: وذلك فالشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه، فيقصد بعمله وجه الله، لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه، فالناس لا ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج مع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا مهم جدا لنا جميعا، يقول: وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله، لأنه قوله، لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق، لأنه الحق، أي العلة أنه الحق، ليس لأنه هو الذي قال به. يقول: لأنه الحق لا أنه قوله. وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله، لأنه قوله، لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه. لكن يحزنه أن يرفضوه، أن يرفضوا قوله، يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق، يعني يعلم بالدليل صحة هذا القول وأنه الحق وأنه الصواب، ولكن يرفضه الناس، فهذا الذي يحزن الإنسان. يقول: بهذا يتحقق الإخلاص، فالإخلاص صعب جدا، إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم، فإن الله يعينه عليه وييسره له. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. نص الحديث قال فيه: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هكذا يعني جاء الحديث عند البخاري. قوله يدعو، الدعاء هنا هو السؤال، الدعاء المراد به هنا هو السؤال، يقال دعاه إذا سأله واستغاث به، وإلا فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، والمراد هنا دعاء المسألة. ندا، لأن الدعاء طبعا دعاء العبادة واضح، من تعبد لله جل وعلا، من تعبد لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك نهل النار. ندا، الند المثل والشبيه، واتخاذ الند على نوعين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة، أن يجعل الند، اتخاذ الند أولا، الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر، صاحبه مخلد في النار. الثاني ما كان من الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله شئت، ولولا الله أنت، ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة، وكيسير الرياء، وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها، وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. فهذا كله يشمله الحديث، قوله: من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا على نفس التفصيل السابق في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، وأن يموت وهو يشرك بالله فيكون من أهل النار. فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري في أي لحظة يموت فيكون من أهل النار، فهذا فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك. وعارف به ومستقيم، لكن يخاف على نفسه من أن ينتكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على ذلك فيكون من أهل النار. فنسأل الله الثبات، فيكون عنده حذر دائما وأبدا من الشرك، وهذا لا يدخل الإنسان في الوسوسة، بل الواجب على الإنسان أن يعالج هذا الأمر، وهو بحرصه على تعلم التوحيد وعلى معرفة الشرك وحذر من الشرك. بحرصه على تعلم التوحيد والثبات على التوحيد وأيضا على الحذر من الشرك، فإذا فعل ذلك وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده من 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 الشرك كله، كما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكما جاء فيما سبق إبراهيم عليه السلام قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر حديث جابر عند مسلم، ختم بهذا الحديث قاله لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، صحابي جليل مكثر، ابن صحابي مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة. قوله من لقي الله أي من مات، قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا الدخول في هذا الحديث لابد أن يفقه هذا الحديث، قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوب إن كانت عليه ذنوب، لدلالة النصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له، لأنه داخل تحت المشيئة. المراد من هذا أن هذا فيه رد على المرجئة الذين قد يستدلوا بهذه الأحاديث على أنه مجرد يعني قول لا إله إلا الله أنه كاف من دون العمل ومن دون ترك الذنوب والمعاصي، بل المراد أن هذا الدخول هو حاصل له أنه سيدخل الجنة، صاحب التوحيد سيدخل الجنة، ولكن إن كانت لديه ذنوب يعني كبائر، لديه كبائر ولم يغفر الله جل وعلا، فقد يعذبه الله سبحانه وتعالى على هذه الكبائر وعلى هذه الذنوب، ثم بعد ذلك يدخله الجنة. فالمراد هنا إما أن يكون هذا الدخول يعني دخولا أوليا ابتداء من غير عذاب، وإما أن يكون دخول بعد عذاب. يقول النووي رحمه الله: أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها المشرك، هذا بالنسبة للمشرك، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك، أي أن يعني المراد من هذا أن من مات مشركا كافرا، من مات مشركا شركا أكبر على الشرك الأكبر، فإنه داخل النار، وهذا لا خلاف فيه. ويقول: وأما دخول من مات غير مشرك، من مات غير مشرك، أما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، يعني أيضا دخول أصحاب التوحيد الجنة مقطوع به، فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. وإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا على كلام النووي هذا: يقول: هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك، أي أن المشرك شركا أكبر داخل النار والعياذ بالله، لا محال ومخلد فيها. وأما من مات على التوحيد فهذا إن كان صاحب كبيرة فهو ومن غير أن يتوب منها، مات من غير التوبة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه. وأما من مات من أهل التوحيد و يعني مات على غير كبيرة، على غير الكبائر والذنوب، فإنه يدخل الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا له مناسبة، وهي أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. وأختم بما ختم به الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هذا الباب، فقال حفظه الله: وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر، كما أن الباب أيضا في الباب أيضا بيان معنى لا إله إلا الله، كما يقول الشيخ أي الشيخ محمد الوهاب في مسائله، قال: في الباب معنى لا إله إلا الله، قال: وذلك في الحديث الأخير: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن في هذا الحديث التوحيد والشرك، ولا إله إلا الله أثبتت التوحيد ونفت الشرك، فلا إله نفي للشرك، وإلا الله إثبات للتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الإعجاب، ونعوذ بالله من تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا.